بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا بفضله وكرمه ومنة منه في هذا المقام المبارك لمذاكرة شيء من كلامه جل وعلا ومن كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، مما نرجو أن ينفعنا الله سبحانه وتعالى به. ثم نشكر لأخينا الأخ أبي ربيع، الأخ فكري حفظه الله، على ترحابه وفرحه بنزول ضيوفه من أهل السنة والجماعة، فشكر الله له وجزاه الله عنا خير الجزاء. وشاء الله سبحانه أن تكون المحاضرة في هذه الليلة في هذا المكان على غير ميعاد كما سمعتم، ولكن القصد هو النفع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل سعينا خالصا لوجهه الكريم، ليس فيه رياء ولا سمعة ولا شيئا مما يشوب النية الصحيحة. أيها الإخوة في الله، جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فمر به أناس من اليهود، وجاء في بعض الروايات أنهم استأذنوا ودخلوا عليه فقالوا السلام عليكم، أي الموت. وكانت عائشة رضي الله عنها عند النبي صلى الله عليه وسلم أو تسمع ذلك، فقالت بل عليكم السام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قالت يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال بلى، وقد قلت وعليكم يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. فهذا الحديث العظيم الذي تضمن الوصية لأم المؤمنين رضي الله عنها والتعليم لها وإرشادها إلى هذا الخلق العظيم. يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، مع أنهم دعوا عليه بالموت، وهي غضبت حين سمعت ذلك من هؤلاء الأعداء الحاقدين، فردت عليهم: وعليكم السلام واللعنة. فأرشدها النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما هو خير، وأنه قد أدى الغرض بقوله وعليكم، وأن قولهم في النبي صلى الله عليه وسلم لا يستجيبه الله لأنه اعتداء وظلم، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وعليكم يستجيبه الله لأنه مظلوم عليه الصلاة والسلام ومعتدى عليه. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في هذا الحديث بالرفيق، إن الله رفيق. فالرفيق من أسماء الله جل وعلا، والرفق من صفاته سبحانه وتعالى. وإذا تأمل الإنسان في خلقه جل وعلا وفي شرعه وفي دينه وأحكامه وجدها جميعا مبنية على هذا الأمر العظيم. فخلق الله تعالى السماوات وخلق الأرض وما بينهما في ستة أيام، وكان القادر سبحانه وتعالى أن يخلقها في لحظة واحدة. والغالب أن القادر لا يستعجل، بل هذا الأصل، كل قادر على أمر لا يستعجل فيه بل يترفق فيه، وإنما يستعجل في غالب الأحوال العاجز عن ذلك الأمر، فيريد إدراكه واحتواءه لعلمه أنه يعجز عنه فيحصل منه العجلة فيه. فخلق الله سبحانه السماوات وخلق الأرض وما بينهما في ستة أيام، وهذا من رفقه جل وعلا وتقديره للأمور بتدرج فيها وحكمة عظيمة. هكذا من رفقه سبحانه بعباده في الأحكام، في الشرائع، فرضت الصلاة 50 صلاة ثم خففها الله تعالى إلى 5، وجعلها في الأجر 50، فرض على الناس في السنة شهرا يصومونه، في العمر مرة يحجون، أوجب على من يستطيع القيام أن يصلي قائما، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع القعود صلى على جنب، رخص للمسافر وللمريض في الفطر برمضان، ورخص للمسافر في قصر الصلاة وجمعها. وكم تعدد من الأحكام العظيمة التي هي من رفقه جل وعلا بعباده. فالله رفيق بالعباد، وقد بعث نبيه صلى الله عليه وسلم الرفيق بالعباد، الرحيم بهم، الحريص عليهم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي يشق عليه الأمر الذي يعنتكم ويشق عليكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. بعث الله نبيه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وكان كما قال مالك بن الحويرث رحيما رفيقا. تأمل كيف أحس بهم وكيف وجد لغربتهم عليه الصلاة والسلام. جاء في الصحيحين قال مالك بن الحويرث رضي الله عنه أتينا النبي صلى الله عليه وسلم أقمنا عنده 20 ليلة وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فظن أننا قد اشتقنا إلى أهلنا فقال عليه الصلاة والسلام لهؤلاء بعد أن قاموا عنده 20 ليلة يتعلمون ويستفيدون ارجعوا إلى أهليكم ارجعوا إلى أهليكم فكونوا فيهم فعلموهم ومروهم وصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فهؤلاء الشباب الذين جاءوا لطلب العلم عنده عليه الصلاة والسلام وتلقي هذا الدين أحس لغربتهم وبعدهم عن أهاليهم وفراقهم لأوطانهم وكان رحيما رفيقا عليه الصلاة والسلام. إذن فهذا الأمر من أعظم ما جمع الله سبحانه وتعالى به القلوب على هذا الرسول العظيم. فبما رحمة من الله لنت لهم أي فبرحمة من الله اختصك بها وأعطاك إياها أن جعلك لين الجانب مع أصحابك ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ما بقي على الإسلام الناس ولفروا من حولك ونفروا عنه. بل وصفه الله تعالى بهذه الصفات في كتبه السابقة قبل أن ينزل القرآن وقد بشرت به الكتب السابقة بهذه الصفة العظيمة كما تعلمون حديث عبد الله بن عمرو في صحيح الإمام البخاري أنه قال إنا لنجد صفة الرسول صلى الله عليه وسلم في التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أي العرب أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل لست بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئات السيئة ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذه من آيات التوراة التي وصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن عمرو قد ظفر على بعض التوراة واطلع عليها وقرأها وأخبر بما فيها من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل لست بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق أي رفاع الصوت في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. فهذا الأمر العظيم صفة ربنا جل وعلا وأثنى الله به على نبينا عليه الصلاة والسلام وحثنا نبينا عليه الصلاة والسلام عليه في كثير من الأحاديث. ونحن في زمن قل فيه الرفق إلا عند أناس قليلين، فشت فيه الجفوة والغلظة وقسوة القلوب، قل التراحم فيما بين الناس، قل رفق بعضهم ببعض، قل لين الجانب، فتخاصم الأخ مع أخيه، والأب مع أبنائه، والجار مع جاره، والقريب مع قريبه، والشريك مع شريكه، والعامل مع العامل معه، وحصل بين الناس من الجفوة والشدائد، بل حصل من سفك للدماء ونهب للأموال واعتداء وظلم وبغي وقهر وسلب ونهب في كثير من الأحوال، وقل بين الناس التراحم، وقل بين الناس الترفق بعضهم ببعض، إلا من جعله الله سبحانه وتعالى على ذلك واختاره ممن عنده الحرص على العمل بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فنحن بحاجة ماسة إلى التعامل بهذه الخصال الحميدة العظيمة التي كان بسببها جمع قلوب المؤمنين على الرسول عليه الصلاة والسلام، وأخبر الله جل وعلا أنه بدونها ينفض الناس من حوله ولا يكونون معه. ولو تأملنا فيما رتبه الشرع العظيم على هذه العبادة العظيمة وهذا الخلق الجليل لرأينا خيرا كثيرا والله. جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. ومعنى الحديث قال بعض العلماء: يعطي على الرفق من تيسر الأمور واستقامتها وصلاح الأحوال وتوجهها للإنسان بما يريد ما لا يعطي على العنف. فالرفيق بصاحبه وابنه وبزوجه وبأهله وبمجتمعه يعطيه الله جل وعلا مما يريد من الأعمال، مما يريد من صلاح، مما يسعى فيه من خير يعطيه الله إياه ما لا يعطيه على العنف لو عاملهم به. وقيل معنى الحديث: يعطي الله جل وعلا على الرفق من الأجر والثواب والجزاء ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وكلا المعنيين صحيح، وكلا المعنيين داخل في الحديث. فيعطي الله جل وعلا الرفيق من توجه الأمور له واستقامتها وسيرها على ما يريد ما لا يعطي العنيف، ويعطيه الله جل وعلا من الأجر ومن الثواب ومن الجزاء العظيم ما لا يعطي غيره. إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فيا من تبغي صلاح الأمور، يا من تبغي استقامة الأحوال في نفسك أو في أهلك أو في طلابك أو في من حولك، يا من تبغي أن يعطيك الله جل وعلا فيهم ما تريد، عاملهم برفق بهم، واعرف مدخلهم من مخرجهم، واعرف الباب الذي تأتي كل إنسان منه، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. العنف لو كان مع البهائم ومع غيرها لأضر بها وأفسدها، كيف ببني آدم الذي يعقل ويفهم ويسمع ويبصر؟ جاء أيضا في حديث عائشة في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. هذه قاعدة نبوية، كل شيء يكون فيه الرفق إلا زانه، أي زينه وجمله وأصلح حاله واستقام له، وما نزع من شيء إلا شانه، يشينه ويشوهه ويبغضه إلى الناظر فيه. وجاء أيضا في صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرفق يحرم الخير. زاد أبو داود في روايته: يحرم الخير كله. جاء بنحوي عن عائشة في مسند الإمام أحمد بسند صحيح: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وجاء عند الترمذي والبخاري في الأدب المفرد عن أبي الدرداء بمعناه أو بنحوه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي حظه من الرفق أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. إذن هذا فيه الخيرية، فيه صلاح الأمور، فيه استقامتها من الراعي والرعية. كل إنسان بقدر ما أعطاه الله سبحانه ولو في البيت الواحد. جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وهذا عام في كل ولاية، ليست الولاية العظمى فقط. من ولي من أمر أمتي شيئا، أي شيء كان، ولاية عامة كولاية الحاكم وغيره، أو ولاية خاصة ولو في ولاية الأب على أبنائه وأهل بيته. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فالذي يشق على الناس ممن ولاه الله أمرهم، دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يشق الله عليه، وهي مشقة عامة يشق عليه في الدنيا وفي الآخرة. ومن رفق بهم فارفق به في الدنيا، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. جاء أيضا في مسند الإمام أحمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة ارفقي، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وجاء في بعض الروايات عند أحمد: فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق. والله ليس هناك بيوت أسعد من بيوت من دخل فيها الرفق، الأب رفيق بزوجته وأبنائه، والزوجة رفيقة بزوجها في ذاته وفي ماله وفيما يملكه. الأب رفيق بالأبناء والأبناء رفيقون به، يعيشون على أحسن حال، ويكون بينهم أعظم صلاح للأحوال، مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا فتح لهم باب الرفق. وأي بيت فيه العنف، فيه القسوة، فيه الجفاء، فيه الغلظة، إلا ذهب منه الخير وترحل منه الخير بقدر وجود العنف فيه وبقدر ترحل الرفق منه. ووالله ما نشأ كثير من قطاع الطرق وشراب الخمور والمخدرات والسرق والنهابين والمؤذين للناس إلا من بيوت دب فيها العنف، وصار الولاة فيها أهل عنف وقسوة وجفاء وشدة، فأثمرت هذه الثمار. فإذا أراد الله بأهل بيت خيرا، بأهل بيت خيرا، فتح لهم باب الرفق. ولذا أثنى الله تعالى، أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على نساء قريش وجعلهن خير النساء لما عندهن من الرفق بأزواجهن وأولادهن. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: أحناه على ولد في صغره، وأرعاه لزوج في ذات يده. انظر، تحنو على الصغير، ترفق به، تصلح حاله، وأرعاه لزوج في ذات يده، لا تبذر بماله ولا تضيع ماله فيما لا ينفع، بل ترعاه وتصلح شأنه وتحفظه وتضعه في المكان اللائق به. فكن بهذه الصفات خير نساء ركبنا الإبل وامتطت على الإبل. إذن أيها الإخوة في الله، نحن بأمس ما نكون حاجة إلى هذا الخلق العظيم، حتى في معاملة الإنسان لنفسه. جاء في حديث أنس في مسند الإمام أحمد، والحديث فيه ضعف لكن له شواهد بمعناه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين متين، إن هذا الدين متين، فأوغلوا فيه برفق، ادخلوا فيه برفق، إياكم أن تشقوا على أنفسكم فتكرهوا الدين. إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. ومن شواهد قوله عليه الصلاة والسلام: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. نفسك أيها المسلم إن لم ترفق بها انقطعت عن الأعمال الصالحة. ترى بعض الناس يشدد على نفسه فيما أحله الله، كما شددت الخوارج، شددوا على الناس، كفروا المسلمين، حرموا لهم ما أحل الله، حرموا عليهم ما أحل الله لهم، بغوا عليهم، لم يوغلوا في هذا الدين برفق، بل أوغلوا فيه بشدة، فوصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم خارجون عن الدين، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أوغلوا في هذا الدين بشدة، بتنطع، ما أوغلوا فيه برفق. وكم كان النبي عليه الصلاة والسلام يرشد أصحابه إلى الرفق بأنفسهم. كان عبد الله بن عمرو عابد الصحابة رضي الله عنه يختم القرآن كل ليلة ويصوم كل يوم. دعاه النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألم أخبر أنك تصوم النهار كله وتقوم الليل كله كل يوم؟ قال: بلى يا رسول الله، ولم أريد بذلك إلا الخير. قال: إنك لا تدري لعله يطول بك عمر. ما يدريك أنك سيطول بك العمر، ستتعب، فارفق بنفسك. فكان عبد الله بن عمرو لما كبر جعل يقول: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناس من الصحابة سمع النبي عليه الصلاة والسلام أحدهم، سمع أن أحدهم يقول: أصلي الليل ولا أنام أبدا، أصوم النهار، والآخر يقول: أصوم النهار ولا أفطر أبدا، والثالث يقول: أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، وجاء في بعضهم يقول: لا أكل اللحم أبدا. دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أما أنا فأصوم النهار وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، وأنا أخشاكم لله وأتقاكم له، ومن رغب عن سنتي فليس مني. عليه الصلاة والسلام لم يرضى بهذا الأمر. قال سعد رضي الله عنه: استأذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في التبتل فلم يأذن لنا، أي في اعتزال النساء، ولو أذن لنا لاختصينا، كما في صحيح مسلم. وكل هذا منه عليه الصلاة والسلام، من إرشاد الناس إلى أن يرفقوا بأنفسهم وأن لا يشقوا عليها، فإنها ستكره الدين. وقد شبه النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث وله طرق: الذي يوغل بشدة بالمنبت، الذي انقطع في السفر ولم يصل إلى مراده، وسافر سفرا طويلا، قال: فلا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. لا قطع الأرض وقطع المسافة التي يريد السفر إليها، ولا أراح ذلك الظهر وتلك الراحلة التي يركبها. فمن أوغل في بشدة، والشدة هي مخالفة هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فكل من خالف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام فقد شدد على نفسه. وهدي الرسول عليه الصلاة والسلام فيه الفسحة، وفيه الخير، وفيه السلامة، وفيه الدعوة إلى كل فضيلة. فمن خالف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام شدد على نفسه وعرضها لعقوبة الله. فإذا نحن أيها الناس، أمس ما نكون حاجة إلى الرفق بأنفسنا والرفق بأهالينا، من نساء وأولاد وإخوة وأخوات، ولكن ليس معنى الرفق تضييعهم في معصية الله والسكوت عليهم في مخالفة هدي الله، ولكن يتأنى بهم ويتدرج معهم ولا يعاملهم بالعجلة والحمق والعنف الذي لا يجدي ثمرة إلا إذا احتيج إليه وكان من ورائه ثمرة. نعم عباد الله، هكذا نحن بحاجة إلى الرفق بأنفسنا في تعلمها وفي تفقهها في الدين، وأن نسير سيرا حثيثا، سيرا مرتبا، سيرا طيبا، كما قال القائل: من لي بمثل سيرك المدلل، تمشي رويدا وتجي في الأول. وفسر ابن الأثير رحمه الله هذا الحديث: إن هذا الدين متين فأوغلوا به فيه برفق، قال: أكلفوا ما تستطيعون أو نحو ذلك، وابلغوا الغاية القصوى. خذوا ما تستطيعون، ولكن اسعوا أن تبلغوا الغاية القصوى من العمل والصلاح والخير. هكذا نحن بحاجة إلى الرفق بالمتعلم الذي تعلمه أحوج ما يكون إلى رفقك به، سواء كان من الجهال أو ممن هو من طلبة العلم ويريد الازدياد في العلم والحصول عليه، فهو أحوج ما يكون إلى رفقك. وهكذا رفقك بمن تدعوه من الناس، ولو كان من أصحاب المعاصي، ولو كان من أصحاب المخالفات، إذا كنت تطمع في هدايته ودلالته على الطريق المستقيم. ولو نظرت في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لرأيت عجبا عجبا عظيما من هدي عليه الصلاة والسلام في هذا الجانب العظيم. جاء في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري وبنحو في الصحيحين عن أنس في قصة الذي بال في المسجد، أعرابي جاهل رضي الله عنه ما يعرف أن هذا المكان محترم، شمر إزاره وبال والناس ينظرون، استغرب الصحابة فجعلوا يقولون ما هذا الأمر الذي تفعل، كف عن هذا الأمر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعوه، لا تزرموه أو لا تزرموه، بمعنى لا تقطعوا بوله، فإنكم إن قطعتم بوله حصلت عدة مفاسد. المفسد الأولى يتضرر في جسده، فإذا قطع عن البائل بوله قهرا عنه تضرر، كذلك يحصل تلويث للمسجد لأماكن عدة، بدلا من أن يموت من أن يبول في مكان واحد إذا قام تناثر البول في أماكن كثيرة. أيضا يؤدي ذلك إلى تنجيس جسده وثيابه بذلك البول، وكم من مفاسد يحصل على ذلك. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد بدأ تركه يبول في المسجد، وكان المسجد من تراب. فلما فرغ أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يصبوا عليه ماء، قال صبوا علي دلوا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ثم دعاه فقال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القذر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. جاء في بعض الروايات خارج الصحيح فقام الرجل وهو يقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. أعرابي، فلما رأى تعليم النبي عليه الصلاة والسلام له وإرشاده له بهذا الطريق العظيم تأثر ودعا له بالرحمة هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. وهذا دعاء غير صحيح، وعذره أنه كان لا يعلم رضي الله عنه. كذلك جاء في صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي حين جاء يصلي وكان من البادية لا يعلم، صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام فعطس رجل من القوم فقال له معاوية يرحمك الله في الصلاة تكلم، قال فرماني القوم بأبصارهم، أي نظروا إلي من هذا الذي يتكلم بالصلاة، فزاد كلاما وقال واثك لأمياه، أي فقدت أمي ما شأنكم تنظرون إلي، أو فقدتني أمي ما شأنكم تنظرون إلي. قال فجعلوا يضربون أفخاذهم فعلمت أنهم يسكتونني. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، كذا يقول معاوية، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا شتمني، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام وأرشده ودله على ما ينفعه. وهكذا تعليمه عليه الصلاة والسلام لكثير من الجهال وصبره عليهم، بل يصبر على من يريد معصية الله وعلى من يفعل المعصية ويرفق به. جاء في الصحيح أن رجلا كان يسمى عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يكثر شرب الخمر، فكان في كل مرة يؤتى به فيجلد، فجاء به مرة فلما جلد قال بعض الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تعين الشيطان على أخيكم، والله ما علمته إلا يحب الله ورسوله. لا تعين عليه الشيطان، تلعنوه وتبغض إليه الصالحين، لا تعين عليه الشيطان وهو شارب خمر. ورفق به النبي عليه الصلاة والسلام. رجل آخر كما في حديث أبي أمامة عند النساء يأتي فيقول يا رسول الله ائذن لي في الزنا، فقال الصحابة ما هذا السؤال، يريد زنا؟ قال دعوه فأدناه منه. قال أترضاه لأمك؟ قال لا يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال الناس كذلك لا يرضون لأمهاتهم، هذه المرأة التي تزني بها هي أم غيرك، فإذا كنت لا ترضى لأمك الناس لا يرضون لأمهاتهم. ترضاه لابنتك؟ قال لا يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال والناس لا يرضون لبناتهم. ترضاه لأختك؟ ترضاه لعمتك؟ ترضاه لخالتك؟ وكل ذلك يقول لا يا رسول الله، جعلني الله فداءك. فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. ثم وضع يده بين منكبيه ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. قال أبو أمامة رضي الله عنه فكان ذلك الفتى بعد ذلك لا يلتفت إلى شيء، لا يلتفت إلى شيء من المعاصي، مع أنه جاء يسأل الزنا، يريد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في أن يزني. جاءه رجل آخر جاهل فجبذه برداءه، قال أنس حتى رأيت أثر الجبذة في صفحة عنق النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله أو يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك. أمر له النبي صلى الله عليه وسلم بعطاء. أراد رجل قتله ورفع عليه السيف عليه الصلاة والسلام فسقط السيف من يده، حين قال من يمنعك مني؟ قال الله، سقط السيف من يده. أخذه النبي عليه الصلاة والسلام قال من يمنعك مني؟ قال كن خير آخذ، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع إلى قومه ويقول جئتكم من عند خير الناس. يتألف الصحابي الجديد والصحابي البادئ، فهذا يعطيه 100 من الإبل، وهذا يعطيه 100 من الغنم، وهذا يعطيه كذا وكذا من المال، حتى ثبت الإيمان في قلوب كثير منهم. قال راوي الحديث إن كان الرجل ليسلم لا يريد إلا الدنيا، فما يمكث إلا يسيرا حتى يصير الإيمان في قلبه أحب إليه من الدنيا وما فيها. وكم تعدد من حاله عليه الصلاة والسلام ومن رفقه بمن يدعوه من جاهل أو عاص أو من يتعلم على يديه ممن يريد التعليم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا رأى أن الأنفع والأصلح في الزجر زجر، وكل هذا رفقا منه، زجر معاذا رضي الله عنه بقوله أفتان أنت يا معاذ، وهو كان يحب معاذ، قال يا معاذ والله إني لا أحبك، من أحب الصحابة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك حين شكى بعض الناس أن معاذا يطيل في الصلاة ويشق على من وراه زجره، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، كل ذلك رفقا به وحرصا على صلاحه وصلاح المسلمين وراءه. كان كذلك يرفق بمن يصلي وراءه، ونهى عن المشقة عن المصلين على المصلين عليه الصلاة والسلام، بل كان يسمع بكاء الأم فيقطع الصلاة خشية أن يشق، يسمع بكاء الصبي فيقطع الصلاة خشية أن يشق على أمه وهي تصلي وراءه عليه الصلاة والسلام. وكم تعدد من ذلك من معاملة عليه الصلاة والسلام في ذلك. فالحقيقة أننا أحوج ما نكون إلى هذه الخصلة العظيمة، لا سيما بمن يتعلم، بمن يحرص على العلم، ولا سيما بمن يرجى فيه الخير، ممن ينصح، ممن يذكر، ممن يدعى إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا في كثير من الشؤون كان صلى الله عليه وسلم فيها على أكمل ما يكون في هذا الباب وفي هذا الجانب. والأمر كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي تقدم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا فتح لهم باب الرفق أو أدخل عليهم الرفق، فيرفق الأب بأبنائه. والرفق بهم ليس تضييعهم، الرفق بهم والتأني بهم هو السير معهم خطوة خطوة، لا يستعجل، لا يحمله حب الخير على العجلة فيه فيكسب عند ذلك بغضا للخير، ولكن يمشي معه تدريجيا وخطوة خطوة، ويكفه عن المعاصي وعن مخالفة أمر الله، ولا يمكنه منها بقدر استطاعته. وليس والله من الرفق رؤية الابن أو الزوجة أو البنت على معصية الله ويترك على حاله، بل والله هذا من عدم الرفق به حيث عرضه لعقوبة الله. ليس من الرفق الإهمال في فساد الأخلاق وفساد الأحوال وفساد الأقوال وفساد الصفات، بل الرفق هو مسايسة الشخص والسير معه من الجانب الذي يحبه ويريده، والتدرج معه شيئا فشيئا حتى يكمل الخير في قلبه، وحتى يكمل الخير في عينه ونظره. وهكذا يرفق المعلم بمن يعلمه، يرفق الداعي بمن يدعوه، يرفق الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر بمن يأمره وينهاه. الناس تختلف طباعهم، ليس كل الناس عندهم الإيمان الذي في قلبك، ليس كل الناس عندهم الانقياد والاستجابة التي عندك، ليس كل الناس عندهم تعظيم الحق وتعظيم الخير كما في قلبك من تعظيمه ومحبته. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب كل إنسان بما يعلم أنه يصل إلى مفهومه وإلى مداركه. وكم كان عليه الصلاة والسلام يخاطب كل إنسان بما يعلم أنه هو الذي يصل إلى قلبه، وأن هذا الطريق هو الذي ينفعه ويؤثر فيه. فنعم إخواني في الله، نحن في زمن الحاكم والمحكوم والصغير والكبير كلهم يحتاجون إلى أن يعامل بعضهم بعضا بالرفق فيه ورحمته والإحسان إليه ولين الجانب معه، يجعل الله سبحانه وتعالى بذلك الخير الكثير. ومتى حرم الإنسان من هذه الصفة حرم من الخير بقدر حرمانه من هذه الصفة، كما أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوالنا جميعا، وأن يهدينا إلى أحسن الأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا هو. ونسأله جل وعلا الثبات على دينه والبعد عن الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين.